الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 26 من شهر ربيع الأول عام 1434 وضمن الدورة العلمية 30 نقرأ هذه الرسالة من رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، وهي الرسالة 19 والمعنون لها برسالة في بيان معتقد أئمة الدعوة النجدية ومنهجهم وما قاتلوا الناس عليه، تأليف الإمام عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة موجودة في الدرر السنية الطبعة 7 لسنة 1425، وقد وقعت ضمن المجلد الأول من كتاب العقائد، وأيضا وجدت في مشاهير علماء نجد، وقد ذكرت الرسالة ضمن ترجمة صاحبها، وأيضا موجودة في مجموع بعنوان الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية تأليف العلامة سليمان الدسحمان رحمه الله، وهو مجموع تضمن بعض الرسائل من الدعوة منها هذه الرسالة. أما عن ترجمة صاحبها فهو الإمام ابن الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، مولده ولد في الدرعية 65 و100 و1000، يعني بينه وبين أبيه 50 سنة، من الهجرة 1165، شيخ الإسلام ولد 1115. نشأ في كان في والده الإمام المجدد رحمه الله نشأة دينية صالحة، فحفظ القرآن الكريم ثم شرع في القراءة على والده وأخذ عن غيره أيضا، وتفقه في المذاهب الإسلامية ومهر في علوم العقائد واللغة والتفسير والحديث والفقه وأصول. ومن تلامذته أبناء الثلاثة سليمان وعبد الرحمن وعلي، وابن أخيه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وابن أخيه الآخر علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب، وكثيرون يعني تتلمز عليه. أما عن نشاطه العلمي ومؤلفاته ومكانته فقد أوقف حياته على تحصيل العلم ونشره تدريسا وتأليفا، وكان مرجع قضاة المملكة العربية السعودية في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد ابن سعود وابنه الإمام سعود يا عبد الغفار. من سعود يا عبد الغفار؟ والله أحسنت بارك الله فيك. فهو في عهد الإمام عبد العزيز محمد بن سعود وابنه الإمام سعود وابنه الإمام عبد الله، فكان في ذلك الوقت بمثابة رئيس قضاة ومفت، وكان له دروس خاصة يحضرها الإمام سعود وابنه الإمام عبد الله في الدرعي، وله رحمه الله مؤلفات كثيرة منها جواب أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والزيدية، رد به على بعض علماء الزيدية فيما اعترض على دعوة التوحيد السلفية، ومختصر السيرة النبوية والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ومنسك في الحج، هذا بخلاف الرسائل والفتاوى الكثيرة تبعت مفرقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية ومنها هذه الرسالة. أما مناقبه فكان رحمه الله معروفا بالعلم والورع والخشية وحسن الخلق والشجاعة والاجتهاد في العبادة مضروبا به المثل في ذلك. وفاته شارك في الحروب المعروفة التي خاضها إبراهيم باشا ابن محمد علي ضد الدعوة النجدية. شوف احنا درسنا اخواني سنوات، درسنا فضل محمد علي وكأنه يعني هو الإمام الأوحد في هذا العصر محمد علي، ودرسنا الدعوة الوهابية وأنها دعوة خرافية، كلكم درستوها في كتاب التاريخ، ما أسوأ كتاب التاريخ بتاع تانية سنة، مش عارف هو لسه موجود ولا ايه، نفس هو تانية سنة وأدبي، احنا كنا ندرسه في تانية سنة وأدبي، تأخذه فتنة عثمان وفتنة علي فتنة معاوية وفتنة علي، يعني من أقبح ما يكون عرضا، وكأن معاوية هذا وعمر بن العاص كأنهما ليس مسلمين، لا فرق بينهما بين عبد الله بن سبأ. وكذلك الدعوة الوهابية ومن فضائله ومن محاسن هذا أنه قضى على الدعوة الوهابية، والله عز وجل قضى عليه وعلى دولته وعلى، وإن شاء الله يقضى على اسمه وذكره بإذن الله. التي خضاها إبراهيم باشا بن محمد علي ضد الدعوة النجدية، ثم نقله إبراهيم إلى مصر بعدما استولى على الدرعية سنة 33 و200 و1000، ونقل مع ابن عبد الرحمن وبقي مصر بحدود الإقامة حتى توفي سنة 42 و200 و1000 1242، يعني بعد وفاة والده ب37 سنة. يبقى عمره كم بقى؟ 1165 1242 كم؟ 77. طيب 206 من 242 يبقى كم؟ 37. 37 من العمر المجموع كم؟ العمر كم كله؟ 77. يعني كم؟ يعني مات والده ولو كام؟ يعني عاقل، يعرف كلام والده تماما ويدرسه ودارسه. طيب نص الرسالة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فإنا معاشر غزو الموحدين لما من الله علينا، السلام هنيئا، طبعا ده مع أمامه مع آل سعود، هذه دعوة للتوحيد، والجزيرة عبارة عن ولايات متناثرة هنا وهناك لا علاقة للدولة العثمانية بها أبدا، إنما من انتبهوا لها لما رضوا العثمانية أن يقضوا على هذه الدعوة لما ظهرت، وعلى محمد أيضا علي ضربوا هذا في ذاك، وإلا ما كان أحد يعرف شيئا عن الجزيرة العربية أبدا، ولم تكن تحت سلطانهم، لم تكن تحت سلطانهم. ولهذا المعتقد هذا في الخروج وعدمه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قرره في كثير من كتبه، في معتقده وفي كثير من كتبه يقرر أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأنه لابد من السمع والطاعة وغير ذلك، لكن لم يكن أصلا هناك، إنما هي ولاية ابن سعود محمد ابن سعود، هذا على ولاية وغيره على ولاية، وهو عرض نفسه على هذا الوالي وهذا الوالي وهذا الوالي، إلى أن وفق الله سبحانه وتعالى له هذا الوالي باستشارة أو بمشورة امرأته، فكان ما كان من قدر الله عز وجل أن اجتمع له السيف والسنان مع الحجة والبيان. وبعد، فإن معاشر غزو الموحدين لما من الله علينا وله الحمد بدخول مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت في ثامن شهر المحرم سنة 1218 بعد أن طلب أشرف مكة، يعني ده الكلام ده كان بعد موت الشيخ بدي شيخ الإسلام ب 12 سنة، يعني الكلام ده بعد موت الشيخ محمد ب 12 سنة، بعد أن طلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود حماه الله الأمان، وقد كانوا تواطؤوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله والإقامة في الحرم ليصدوه عن البيت، فلما زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في قلوبهم فتفرقوا شذر مذر، كل واحد يعد الإياب غنيمة له، وبذل الأمير حينئذ الأمانة لمن بالحرم الشريف، ودخلنا وشعارنا التلبية آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين، الله أكبر، غير خائفين من أحد من المخلوقين بل من مالك يوم الدين. ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم مضبوطون متأدبون، لم يعضضوا به شجرا ولم ينفروا صيدا ولم يريقوا دما إلا دم الهدي أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع. لسنا نستبيح مكة والحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله قد أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بعده. ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد، وعرض الأمير عافاه الله ولما تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحفة الأحد وعرض الأمير عافاه الله على العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه. عرض الدعوة، إحنا أيها الناس ماذا نطلب منكم؟ وهو إخلاص توحيد الله تعالى وحده. وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا في أمرين، أحدهما إخلاص توحيد الله تعالى ومعرفة أنواع العبادة وأن الدعاء من جملتها، وتحقيق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، استمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن تفرض عليه أركان الإسلام الأربعة. والأمر الثاني الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي لم يبق عندهم إلا اسمه وانمحى أثره ورسمه. هذا جيش الموحدين، ما عندهم إلا التوحيد والأمر المعروف من المنكر، لا أرض ولا متاع ولا شيء من هذا إلا ما هو توحيد الله عز وجل والأمر المعروف ونهي عن المنكر، الذين إن مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فوافقون على استحسان ما نحن عليه جملة وتفصيلا، وبيعوا الأمير على الكتاب والسنة، وقبل منهم وعفى عنهم كافة، فلم يحصل على أحد منهم أدنى مشقة، ولم يزل يرفق بهم غاية الرفق لا سيما العلماء، ويقرر لهم حال اجتماعهم وحال انفرادهم، لدينا أدلة ما نحن عليه، ويطلب منهم المناصحة والمذاكرة وبيان الحق. وعرفناهم بأن صرح لهم الأمير حال اجتماعهم بأن قابلون ما وضحوا برهان من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح، لسنا نعتقد فكرا نفرضه على الناس، ولكننا وإياكم ننتمي إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحيثما كانت الحجة فثم مرضاة الله سبحانه وتعالى. لا حزبية ولا جماعية، وإنما هي إسلامية سلفية صرف، كالخلفاء الراشدين المأمورون باتباعهم بقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو عن الأئمة الأربعة المجتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعرفناهم أن دائرون مع الحق أينما دار، وتابعون للدليل الجلي الواضح، ولنبالي حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا. يا سلام تربية، ابن الأسد أسد، فلم ينقم علينا أمرا، انظر عرض الدعوة، ماذا سينقمون عليهم يا أخوان؟ سينقمون عليهم ماذا؟ أن عبدوا الله؟ سينقمون علينا ما عليهم ماذا؟ أن نأمر بالمعروف عن المنكر؟ سينقمون ماذا؟ فلم ينقموا علينا أمرا فألحينا عليه في مسألة طلب الحاجات من الأموات. شوف توحيد أهم شيء هذا. إن بقي لديهم شبهة، عندكم شبهة في هذا؟ فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والسنة، فعلى عتبة هؤلاء تذبح الشبهات، هو اختصاصهم، هو دينهم، هو تألقهم. فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والسنة حتى أذعنوا. ما سئل رحمه الله تعالى عن الشيعة أو الصوفية فقال فإن التاريخ يشهد أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف، وطالما أن وكان الخلاف منحصرا في الخلاف الفكري فقط، وطالما أن الخلاف في بوتقة الخلاف فإن الخلاف ابن الخلاف يذهب إلى الخلاف، وعلى الإسلام السلام. فرضناها بالدلائل القاطعة من الكتاب والسنة حتى أذعنوا، ولم يبق عند أحد منهم شك ولا ارتياب فيما قتلنا الناس عليه، إنه الحق الجلي الذي لا غبار عليه. يا سلام، ايه ده يا اخوان؟ او احنا بقى عايزين ايه؟ عايزينها بس نص ساعة نقرأ رسالة على الدولة يومها بهذا، نجيب رسالة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وحلفوا لنا الايمان المغلظة من دون استحلاف لهم على انشراح صدورهم وجزم ضمائرهم انه لم يبقى لديهم شك في ان من قال يا رسول الله او يا ابن عباس، فين السياسة؟ ما في هنا اتى شيء في شيء اسمه الأمير، من اللي هيكون، من اللي هيحطه، تعملوا ايه، تسووا ايه، طب كم جند، كم عسكر، هذا هو الأصل. وتلك هي السياسة، طبعا هي السياسة التشريعية بعينها، مش السياسة التي لا يدمع معها تدمع معها العين ولا يخشع معها القلب ولابد أن نعود أصل السياسة. نعم، لأنها سياسة عافنة، لأنها سياسة إبليس، سياسة حزب الشيطان. أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر، تبع ابن عباس، لأنه ابن عباس قريب من الطائف، كان له قبره خلون في الطائف، فلهذا كانوا يتعلقون به، أو يا عبد القادر أو غيره من المخلوقين، طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير من كل ما يقدر عليه إلى الله سبحانه وتعالى، من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ على المكروه ونحو ذلك. أنه مشرك الشرك الأكبر الذي يهدر دمه، من فعل هذا أنه الذي يهدر دمه والذي يهدر دمه ويبيح ماله، وإن كان يعتقد أن الفعل المؤثر في تصريف الكون هو الله تعالى فإن هذا لا يغني عنه شيئا، فما كان المشركون إلا على هذا، لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متشفعا بهم ومتقربا بهم لتقضى حاجتهم من الله بسرهم وشفاعتهم له فيها أيام البرزخ. وأنما وضع من البناء على قبور الصالحين صار في هذه الأزمان أصناما، لا فرق إن سميتها بدويا أو سميتها ابن عباس أو سميتها كذا، فهل كانت منات واللات والعزة إلا أيضا قبورا عكفوا عندها وأشجارا تبركوا بها؟ فإن قالوا إن هؤلاء أسماء الصحابة هذه أسماء قوم صالحين، قلنا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الأمة وجدها متفرقة في العبادة، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد بدويا، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. هل فرق النبي بين عبدة الملائكة وعبدة الأحجار؟ إن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، فحيثما كان شجرا أو حجرا أو جدارا أو ترابا أو أي شيء من هذا فإنه الإله الذي يعبده من عبده. قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه حدثاء العهد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما قال قلتم اجعل لنا ذات أنواط، وليس النبي كاذبا، ولكن النبي فسر القول اجعل لنا ذات أنواط تساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأنما وضع من البناء على قبور الصالحين صار في هذه الأزمان أصناما تقصد لطلب الحاجات ويتضرع عندها. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد أيضا يقول في هذا الباب، يقول بأن منات إنما قبر عكف عنده، قبر عكف، يريد أن يقول إيه؟ أن اتخاذ القبر والعكوف عنده هو نفس الذي وهو غاية الشرك الذي فعله المشركون. ولقد كان يقال في اللات كان رجلا يبت السويق لأهل مكة يخدمهم، فلما مات عكفوا على قبره وكذا، واستشقوا لها من أسماء الله عز وجل من العزيز ومن المنان ومن الله، فهل شفع لهم ذلك؟ طافوا وحجوا واعتمروا وأكرموا الضيف وأطعموا الطعام ونصروا المظلوم وهم سدنة البيت، رحلتان في الصيف والشتاء لإلى في قريش، إلى في رحلة الشتاء والصيف، دفع الله عن مكة شر الفيل، ومع ذلك هم المشركون. فلا عبادة تقبل ولا طاعة ترفع إلا مع التوحيد الخالص، ويتضرع عندها ويهتف بأهلها في الشدائد كما كانت تفعله الجاهلية الأولى. وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القلعي وحسين المغربي مفتي المالكية وعقيل بن يحيى العلوي، فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه ويرجى النفع ودفع الضر بسببه من جميع البناء على القبور وغيرها، حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد، فالحمد لله على ذلك. الله أكبر. ثم رفعت المكوس والرسوم وكسرت الآلات التنباك، وهو التبغ المعروف الذي يدخل في صناعة التدخين. قال ونودي بتحريمه وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور ونودي بالمواظبة على الصلوات في الجماعات. لم ينادى بأن حد الردة، لا يوجد حد ردة، من بدل دينه فاكرموه، لا من بدل دينه فاقتلوه. حرية الفكر، حرية الصحافة، حرية الاعتقاد، لكم دينكم ولي دين. الدستور السلفي الذي وضع على مذاهب أهل السنة والجماعة، ذاك الدستور الذي لا يفرق بين مواطن وآخر باعتبار الإسلام الذي ليس له ذكر في 230 بندا، ولا ذكر الله مرة ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو دستور على وفق مذاهب أهل السنة والجماعة. انظروا يا أخواني، شوف سبحان الله، انظروا إلى الدين، انظروا إلى الدين، هذا دين وهذا دين، هذه دعوة وهذه دعوة، هذا تمكين وهذا تمكين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، الذين مكناهم في الأرض تركوا الصلوات ولم يحاسبوا عليها، ووضعوا الدساتير والقوانين ونادوا عليها وروجوها، بعدما كانت كاسدة عند أهلها صارت رائجة، صارت شرعية، صارت دينا، صارت فقها. وعدم التفرق في ذلك، بل يجتمع في كل صلاة على إمام واحد، ويكون ذلك الإمام من أحد المقلدين الأربعة رضوان الله عليهم، واجتمعت الكلمة حينئذ وعبد الله وحده وحصلت الألفة. كان الحرم يصلي فيه أئمة متعددون، ده إمام الشافعية وده إمام الحنابلة، كل واحد يأخذ ركنا في الحرم، فجمعت الأئمة على إمام واحد وعبد الله وحده وحصلت الألفة وسقطت الكلفة وأمر عليهم واستتب الأمر من دون سفك دم ولا هتك عرض ولا مشقة على أحد، والحمد لله رب العالمين. ثم دفعت لهم رسائل المؤلفة للشيخ محمد رحمه الله تعالى في التوحيد المتضمن البراهين وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة مما يثلج الصدر، واقتصر من ذلك على رسالة مختصرة للعوام تنشر في مجالسهم وتدرس في محافلهم. كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول كان الناس يقولون هكذا، طلبة العلم الذين يسمونهم المطوعة، زي عندنا مصطلح الإخوة، يعني الإخوة ما يقول الأخ، يعني هناك المطوع ده يعني، فيقول المطوع تعالوا أيها الناس تعالوا نتعلم الدين، فيعلمونهم الأصول الثلاثة بطريقة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طريقة للعوام، إيش إذا قلت لك كذا فإيش، إذا قلت لك كذا فإيش، وهكذا، فيسمونها الدين الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. الله أكبر. ويبين لهم العلماء معانيها ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروة الوثيقة، ويتضح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة أمين. وكان في من حضر مع علماء مكة وشاهد غالب مسار حسين بن محمد بن حسين الإبريقي الحضرمي ثم الحياني، ولم يزل يتردد علينا ويجتمع بسعود وخاصته من أهل المعرفة، ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف بسببها من دون حياء ولا خجل لعدم سابقة جرم له. فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة. من هنا بقى يبدأ بيان المذهب، وطبعا العقيدة تسمى أصول الدين وتسمى أصول الشريعة وتسمى أصول السنة وهذا كله. فأخبرناه بأن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا بأن مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف التي الطريق الأسلم بل والأعلم والأحكم، خلافا لمن قال طريقة الخلف أعلم وطريقة السلف أسلم. قال شيخ الإسلام فما يقولها إلا غبي من الأغبياء، فإن السلامة لا تكون إلا مع العلم، وإن العلم يفضي إلى السلامة حتما، فكيف تكون طريقة السلف أسلم بلا علم وحكمة، وتكون طريقة الخلف أعلم وأحكم بلا سلامة؟ فإن بين السلامة والعلم والحكمة من التلازم ما لا ينفك أبدا، وهي أن نقرأ آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، ونكل علمها إلى الله مع اعتقاد حقائقها، فإن مالكا وهو من أجل علماء السلف لما سئل عن استواء في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، هذا المعتقد في الأسماء والصفات، نؤمن بالأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نمرها كما جاءت على ظواهرها، ونعلم أن ظواهرها هي المراد، نثبت نزولا حقيقيا لا نعلم كيفيته، ونثبت مجيئا يوم القيامة حقيقيا لا نعلم كيفيته، نثبت يدين حقيقيتين بهما يقبض الله عز وجل ويبسط، نثبت عينين، نثبت أصابع، نثبت وجها، كل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن اعترض على ذلك واقشعر جلده لذلك بل وكفر من قال ذلك لضيق صدره باستيعاب هذا، فإنه يكون رادا على الله قوله. فإذا كان من الكفر كما عندهم من الكفر أن تقول له يدان حقيقيتان وله أصابع حقيقية، فلما أخبر الله عن نفسه بذلك وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ اللهم يعلم من لائق فيما يضاف إليه، الرسول لا يعلم من لائق فيما يوصف الله به، جهل ذلك ربنا حاشا، جهل ذلك نبينا، جهل ذلك أصحاب نبينا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حتى علمتموه أنتم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ولو كان الظاهر غير مراد فعلام اقتصر القرآن عليه، ولو كان الظاهر غير مراد فعلام اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ونعتقد أيضا أن الخير والشر كله بمشيئة الله عز وجل، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، فإن العبد لا يقدر على خلق أفعال بل له كسب رتب عليه الثواب فضلا والعقاب عدلا. يا سلام، كل شيء من خلقه سبحانه، شيء خير وشر كل هذا من خلقه سبحانه وتعالى. الله يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الطاعات والمعاصي ويخلق الكفر والإيمان، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، لكن الإرادة إما كونية بها يقع ما يحب وما لا يحب، وشرعية وبها لا يقع إلا وبها لا يكون إلا ما يحب سبحانه وتعالى. يأمر بما يحب وقد تقع هذه وقد لا تقع، ويقضي الله عز وجل بكل شيء كونا وقدرا ما يحب وما لا يحب. فالعبد يهلك إن وقف عند الإرادة الكونية مطبقا منفذا لها، سواء كانت طاعات أو معاصي، بدعوى أن الله قدر وأراد، ويترك ما أراده الله شرعا مما يحب ويرضى. ولا يجب على الله لا، فهو إن أكرم عبده فذاك محض فضل، وإن خذله فذاك محض عدل، فأفعاله سبحانه بين الفضل والعدل، ولا ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ولا يجب على الله لعبده شيء، ولا يجب الله، ولا يجب على الله لعبده شيء، أي ابتداء من العبد على الله، وإلا فالله قد أوجب على نفسه، لكن العبد لا يوجب على الله، الله أوجب على نفسه تكرما وتفضلا على العباد أن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا يعذب من ليشرك به شيئا، وأنه عليه نصر المؤمنين، وكان حقا عليه نصر المؤمنين. تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهذا الحق لم يفرضه العبد عليه، ما أحد يملك، وإنما الله عز وجل أوجبه على نفسه تفضلا منه ورحمة وفضلا منه عز وجل، فهو حق واجب بمحض فضل وكرم. لا أقول هو حق كرم وفضل وفقط، إنما هو حق واجب، لأن الله صرح بالوجوب، وإنما هو حق واجب بمحض فضله سبحانه وتعالى وكرم، بخلاف المعتزل الذين يقولون يجب على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع وعقاب العاصي، وأنه يراه المؤمن في الآخرة بلا كيف ولا إحاطة، رؤية حقيقية بعين الأبصار، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيره، لسنا حنابلة لا نخرج عن هذا، وإن درسنا هذا المذهب، ولكننا لا ننكر على أحد قلد الأئمة الأربعة لعدم ضبط مذاهب الغير دون غيرهم، يقول لا ننكر على من قلد أحد المذاهب الأربعة دون غيره لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. هذه مسألة كان يراها بعض العلم، وألف فيها ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة شرحناها من قبل، وهي تقليد أحد المذاهب الأربعة. وقصد ابن رجب أن الحق لا يخرج غالبا عنهم، فانظر في مذاهبهم الأربعة، فقل حق يغادر مذهبهم، فإن قلدت أحدا متبعا فاعلم أن أجل من تقلده واحدا من هؤلاء الأربعة. وليس يقصدون لا الشيخ عبد الله هنا ولا ابن رجب أنه يحرم عليك أن تقول قولا دل عليه الدليل ولو كان في غير المذاهب الأربعة، لكن إن كنت ستقلد أحدا من الناس فليكن هؤلاء الأئمة المعتبرين، فإن غالب الحق لا يخرج عن قولهم. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، لسنا مجتهدين مجتهدا مطلقا لننظر به في كلام العلماء وكذا ونستقل بهذه الأحكام، ولا أحد منا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به، وتركنا المذاهب، وتركنا المذهب اللي هو المذهب إنه الحنبلي كإرث الجد والأخوة، فإن نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة. إذن دول ليسوا متعصبة إيه؟ لا هم متعصبة في اعتقاد يقولون بخلاف السنة، ولا هم متعصبة فين؟ في الفروع. ولا تفتش على أحد في مذهب، ولا نفتش على أحد في مذهبه، ولا نعترض عليه، إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة، تنزع ركبتين تنزل على يدين، ما ننكر هذا من المسائل، تطلق ثلاثة تطلق واحدة، هذا على لا ننكر عليك، ولا نلزم الناس بهذا، ولا نلزم الناس باجتهاد فقيه. ولهذا في عهود متأخرة، أظن في عهد الملك سعود أو فيصل ما أدري، اجتمع العلماء، هيئة كبار العلماء، وبحثوا هذه المسألة، ألا وهي مسألة تقنين الفقه، يجتمع العلماء فيضعون فقها عبر قوالب ويوزعون على جميع القضاة ويقضي جميع القضاة بذلك حتى لا يختلف قاض عن إيه؟ عن آخر. بحث المسألة من جهة المشروعية وعدمها، ثم خلصوا في نهاية الأمر إلى أنه نترك الناس على ما كانوا عليه في العهد السابق من لدن النبي إلى الآن، وأن القاضي يقضي بموجب ما يظهر له من دليل من كتاب أو سنة. ولا مانع، يقول، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر. شوف الكلام الجميل، يشوف يقول لا نفتش على مذهب أحد إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة، وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر كإمام الصلاة، فنأمر الحنفية والملكية مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الأجزاء. أما تبقى شيء يتعلق مسألة تعلق بحاجة شعار به، مؤذن إمام قاضي، لا نقول انتهي به، امشي على هذا الباب حتى لا تقع مخالفة عامة. شوف الأدب، شوف الفقه، مثل ما أشرنا إليكم في أول الأسبوع لما قلنا لكم المسالك العامة يا شباب، المسالك العامة، أن الإنسان لا يخالف المسلك العام ويحدث فتنة في الأمة بسبب إيه؟ بسبب مرجوح عنده، راجح عنده مش راجح يقينا. ولهذا صلى ابن مسعود وراء من؟ وراء عثمان، وقد صلى أربعا في منى، ما صلى النبي أربعا، ولا صلى أبو بكر أربعا، ولا صلى عمر أربعا. فإما أن يكون مسلك الصحابة مسلكا سنيا سلفيا وقد اتفقت الأمة على ذلك مع عثمان فعلا وعملا، أو يكون مسلكهم مسلك أهل البدع، وتأتي أنت وتقول هو فين الدليل، هات لي الدليل، يلا هات الدليل. ما عرفه لا ابن مسعود، ولا عرفه عثمان، ولا عرفه ابن عمر، ولا عرفه الصحابة. هذه المسالك مهمة جدا، هذه مسالك في غاية الأهمية، تراعى. لهذا هنا قال أنا بترك الناس اجتهادهم، لكن في مسألة تحتاج فأشعر ظاهر فهكذا، لا، يبقى نوقف هنا كإمام الصلاة. طيب، فنأمر الحنفية والمالكية مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الأذان والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالإصرار. شوف اللي كان أبو زهر اللي كان بيقول لك الجماعة دول بيكفروا بالقهوة بين ولا بيحرموا بالقهوة، لا، فالبلد حنبلة ومع ذلك فليقرأ الشافعي جاهرا بالبسملة، فلا نأمره بالإصرار. وشتنا بين المسألتين للطمأنينة والجهر بالبسملة، فإذا قوي الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب وذلك يكون نادرا جدا. ولا منع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوة الاجتهاد المطلق. شوف خلي بالك إيه الكلام ده، كلام رائع. ولا منع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوة الاجتهاد المطلق. احنا قلنا لكم لست مجتهدين مطلقين، لكنه ليس معنى هذا أن المجتهد المطلق هو الذي يحل له الاجتهاد وفقط، بل من كان مجتهدا غير مطلق كأن يكون مجتهدا في مسألة من المسائل. ولهذا الصحيح عند الرسولين أن الاجتهاد يتجزأ، إن كان مجتهدا في بعض الأمور في بعض المسائل فلا بأس أن يقدم اجتهاده طالما أن له حظا من النظر في الأدلة ويعرف تمييز كلام أهل العلم ومناط الاختلاف بينهم والترجيح بناء على هذا. فإن الاجتهاد المطلق شيء، وإن الاجتهاد في المسألة أو المسألتين أو العشر أو المئة إذا توافر العلم بها شيء آخر. وقد سبق جمع من أتباع أئمة المذاهب الأربعة الاختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين المذهب الملتزمين تقليد صاحبه. بعض الأئمة خالف، أنا شافعي وخالفت الشافعي، أنا حنبلي وخالفت الحنبلة، كما ترى في شيخ الإسلام كثيرا جدا هو حنبلي يخالف المذهب الحنبلية كثيرا. ثم إننا نستعين على فهم الكتاب بالتفاسير المتداولة المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصر لابن كثير الشافعي، وكذا البغوي والبيضاوي والخازن والحداد والجلالين وغيرهم. هناك تفسير هيعتمد عليها تفسير أثرية، وهناك تفسير ينظر فيها ليرى ما فيها، أو على فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير. ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها، ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة، ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلا إلا ما اشتمل على موقع الناس في الشرك كروض الرياحين أو يحصل بسبب خلل في العقائد كعلم المنطق، فإنه قد حرمه جمع من العلماء على أن لا نفحص عن مثل هذا. وكالدلائل إلا الصلاة على النبي إلا إن تظاهر به صاحبه معاندا أتلف عليه، مكتب عندك في مكتبتك أو كذا. وما اتفق لبعض البدو في إتلاف بعض كتب أهل الطائف إنما صدر منه لجهله، وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك. يا سلام، يقول وما وقع من بعض الجنودين يعني من بعض البدو جهلا منه أنه أتلف بعض الكتب فهذا من جهله، وقد زجر هو وغيره عن مثل ذلك. فالإنسان قد يكون على السنة وطلابه على السنة، لكن قد يخطئ طالب في تطبيق شيء، مثلا في تطبيق أمر، فلا يعني هذا أن منهج الشيخ وطلابه منهج باطل، وإنما الخطأ يتحمله من أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أجل إمام، هو الإمام الأول في هذه الأمة، ومعه الصحابة أجل أمة، لكن ألم يقتل أسامة بن زيد الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ فهل تحمل ذلك النبي والإسلام؟ أم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أما قتل خالد قوما لما ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبئنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع خالد، إن الشيخ لا وإن الدعوة وإن المنهج الحق لا يتحمل أخطاء أتباعه، وإنما المنهج حكم على كل أحد. هذا من أراد الإنصاف ومن أراد العدل، أما من كان في قلبه زيغ أو هلكة أو غرض فإنه يذهب يلتقط العثرات من هنا وهناك، ويجعل العثرة عثرة الشيخ، ويجعل الخطأ خطأ الشيخ، بل وخطأ الدعوة وخطأ المنهج. ومن هنا بعض الناس رد مثلا في هذا العصر رد على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسائل حديثية رد عليه ردودا كثيرة، وما قصده بذلك ما يتعلق بالجانب الحديثي تصحيحا وتضعيفا، وإنما أراد أن يهجم على معتقد الشيخ وعلى منهج الشيخ. ولهذا إن تفقدت ما دار بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبين خصومه في ذلك، وجدت المعركة وإن أخذت الشكل الحديثية فإنها في الحقيقة معركة دائرة بين السنة والأشاعرة. ومما نحن عليه أن لا نرى سبي العرب ولم نفعله ولم نقاتل غيرهم. طبعا هذا على رأس، يعني المسألة مسألة اجتهادية، وهذا على رأي، والصواب في المسألة أن العرب يسبون ولا إشكال في ذلك، ولا نرى قتل النساء والصبيان وغير المقاتلة كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي نهى عن أن يقتل الشيخ في صومعة، الشيخ الكبير والعابد في صومعته والمرأة والطفل إلا إذا قتلوا، فإن قتلوا قتلوا. وأما ما يكذب علينا، انتبه بقى، وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق، شوف يا أخواني، شوف بارك الله فيكم، وأما ما يكذب علينا لماذا؟ سترا للحق، يعني من مغرضين أصلا، من مغرضين، من حاقدين على دعوة الشيخ، سترا للحق وتلبيسا على الخلق بأن نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق فهمنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ، وأن نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا زي ما أنتم عارفين العوام عندنا يقولون السعوديين لا يحبون النبي، وعندهم جفاء، قوم عندهم جفاء من جهة النبي، ويقصدون بالجفاء وأنهم لا يحبون النبي، ليه؟ لأن عندهم ليس حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليحلف بالنبي تعالى، حلفت بالنبي هذا شرك، يقول لك بس لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذهبوا يتبركون بالقبور بقبر النبي منعهم العساكر ومنعهم الناس، فماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء لا يحبون إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا النبي رمه في قبره وعصى أحدنا أنفع له منه وليس له شفاعة، سبحانك هذا بهتان عظيم، وأن زيارته غير مندوبة، وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل عليه فعلم أنه لا إله إلا الله. شو يفطرون إزاي يا أخوان؟ ولهذا دائما ليس لمن يعارض دعوة الحق دليل إلا واحد فقط خلقتني من نار وخلقتني من طين، افتراء، كذب، أما حق أبدا. ومر معك مما جرى من أبي زهرة وهو ينتقد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، هل نقل عبارة واحدة عن شيخ الإسلام؟ هل نقل عبارة واحدة عن ابن عبد الوهاب؟ ولا عبارة، ويسود وأوراقا كثيرة في الرد عليهم بدون عبارة واحدة تنقل، لأنه لو نقل الحق من كلام العلماء كيف ترد عليهم إلا أن تظهر عوارك أنت، لكن تبين الضلال الافتراء وبعدين بقى ايه انا برد على الافتراء، هو يقول لك انا برد على الافتراء الذي اخترعه هو. فهل دعوة الشيخ محمد ودعوة الأئمة هؤلاء يقولون النبي جاهل بلا إله الله حتى أنزل الله قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع كون الآية مدنية، يعني معناه أن النبي بقي ايه جاهلا في فترة مكة كلها، وما كان بيدعو لإيه، وأن لا نعتمد على أقوال العلماء ونتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل. نفس الكلام اللي قيل في شيخ الإسلام، أنت بتكره المذاهب الأربعة، أنت لا تحب العلماء، ولهذا سجن كم مرة بالفتاوى التي انفرد فيها عن الفقهاء الأربعة، وأن مجسمة، وأن نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة، نكفر أهل زماننا ونكفر ما بعد الستمائة، يعني بقالهم 600 سنة بكفار، كل الناس بعد 600 سنة كفار. مع أهل زماننا إلا من هو على ما نحن عليه ومن فروع ذلك، أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا. خلي بالك أنت مشرك تب إلى الله. ماشي ماشي. بعض من يحفظ القرآن وهذا من أشهر، وطبعا احنا نعرف يعني افتراء برضو، ما تفكرش ان احنا نقول ده، ده في ناس بتقول لا. وهذا كان احد الطلبة اللي كان بيحضر فجأة غاب، ايه الناس كفار بقى واللي مي يبقى، وكان محفظ القرآن. صار مع الطلبة ايه بقى، في هنا طلاب منهم هنا تلامذة يعرض على الصبيان الإسلام، الإسلام يعرض عليهم الإيه؟ الإسلام. أنت دخلت الإسلام عليكم السلام، وصار الأولاد يدخلون الإسلام من جديد، الإسلام ادخل الإسلام كل كيت 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 كيت. وبعدين فوجئ أحد إخواننا ولو ولدين بيحفظه، العيال بيقولوا أنا دخلت الإسلام قبلك، أنا دخلت الإسلام قبلك، واحد دخل قبل العصر والتاني دخل بعد العصر، فهو دخل الإسلام إيه؟ قبل الأخ هذا، دخل الإسلام قبل هذا. وطبعا ده يلزم منه أن يكفر أباه، أنه لابد أن يكفر أباه وأن يكفر أمه كذلك، وأن يكفر أصلا يعني نفسه قبل الإسلام. لابد يقول أنا تائب الحمد لله من الشرك من يومين، الحمد لله تاب الله علي من الشرك بفضل من الله سبحانه وتعالى، هذا موجود مقرر. والاسم والأطفال والصبيان معروفون. ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه. وهذا يا أخوانا مش غريب، أنا دخلت المغرب هنا، أنا دخلت المغرب هنا وجدت واحد بيصلي السنة القبلية، وأنا داخل كده بيصلي السنة القبلية في المغرب، وقمنا الصلاة صليت، طبعا عارف الطريقة بقى، من عارف على طول سلمت وبص مش موجود، سألت قالوا ما صلى طلع، إذن أنا ما أصلح صلاة ورائي. فيبقى ليس غريبا أنه إيه إن هذا أقوله لكم. طب يا أخي أقم على الحجة، مثلا الحمد لله أنا ما أتيت شركا، والحمد لله ما أعتقد في الشرك، والحمد لله كفرني كفر ابن عبد الوهاب، كفرني كفر ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى فكرة الذين يصلون في المساجد الأخرى، في سؤال، سؤال، الآخرون على التوحيد، الآخرون حزبيون، جهال، جهال يحلب بالنبي ويحلب بالرسول وتصح صلاة وراءهم، أما أهل التوحيد ما تصح صلاة وراءهم. ليه يا أخواني؟ ليه؟ ليه؟ لو قلنا عوام ما بلغهم شيء، لا، ما احنا عندنا العوام أصلا معروف، العوام الأصل فيهم هذا، طالما أتى بالشرك يبقى خلاص. فتصح الصلاة هناك وتصلى الجمعة هناك، ولا تصلى الجمعة وراء يا أخي من عنده شبهة في مسألة. وبعدين هل الصلاة تعاد بقى الماضية؟ لأن هذا كانت الصلاة وراءنا من عدة أشهر، هل يا ترى الصلاة الماضية تعاد ولا يغفر الله عز وجل بالجهل؟ اوعى الجهل، احذر كلمة الجهل، يبقى لابد نعيد الصلاة. فيقول من الافتراء عليهم أيضا أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا، وأن أبويه مات على الإشراك، لازم تقول كده بالله، وأن ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرم زيادة القبور المشروعة مطلقا، وأن من دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون، وأن لا نرى حقا لأهل البيت رضوان الله عليهم، وأن نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم، وأن نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شابا إذا ترفعوا إلينا، فلا وجه لذلك. فجميع هذه الخرافات وأشبهها كم افتري عليهم هؤلاء، افتري على أبيهم وافتري على شيخ الإسلام، أيضا شيخ الإسلام كم موضع أنت قرأته، وأيضا وأن الذين جالسوننا واخد بالك وهم يعلمون كذا، أن لا نكفر كذا إلا من قامت عليه الحجة، أيضا شيخ الإسلام اتهم، وأنت النهاردة بتتهم أنت كمان، أي واحد على السنة بيتهم من مكفرات معروف. فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا، وكان جوابنا في كل مسألة من ذلك، في كل مسألة من ذلك، سبحانك هذا بهتان عظيم. راجع عقيدة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهو بيقول سبحانك هذا بهتان عظيم، قال سبحانك بهتان عظيم على ايه؟ قال في صاحب البرد ده ايه؟ كفر ولا ما كفروش ولا هؤلاء؟ راجع عقيدته كده وشوف. وكان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى، ومن شهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا. شوف يا أخوان التبرئة، وهل هذه التبرئة، هل هذه التبرئة تبرئة ممن يقول بقولهم ولا ممن يعارض؟ يا ترى من الأحق بقى أن نتبرأ منه؟ شوفها اللي يتبرأ منه ابن محمد ابن عبد الوهاب من علم فقد كذب علينا وافترى من شهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا، علم قطعا أن جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين من هم وإخوان الشياطين من هم، تنفيرا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله، تصدون بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإنا نعتقد، اسمع بقى، اسمع الله يكرمك، فإنا نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر كقتل المسلم بغير حق والزنا والربا وشرب الخمر وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام ولا يخرج به في دار الانتقام إذا مات موحدا في جميع أنواع العبادة. ده مذهب أهل السنة جماعة فين؟ في المسلم العاصي. والذي نعتقده أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة برزخية زي أي واحد، لكنه أكمل الحياة، أبلغ من حياة الشهداء، إذن لهم حياة، المنصوص عليها في التنزيل إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، ويبقى القبر تبع تزوره تبع للمسجد، فلا يجوز شد الرحال إلى القبر وإنما إلى المسجد. وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس، ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام الوارد عنه فقد فاز بسعادة الدارين وكفي همه وغمه كما جاء في الحديث عنه. ولا ننكر كرامات الأولياء ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما صاروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية، وإلا فلو طار الرجل في الهواء وصار على الماء فلا نصدقه حتى نعرض أمره على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادات لا حال الحياة ولا بعد الممات، بل يطلب من يطلب من أحدهم الدعاء في حال حياته بل ومن كل مسلم، فقد جاء في الحديث دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه الحديث. وأمر صلى الله عليه وسلم عمر وعليا بسؤال الاستغفار من أويس والدعاء له ففعلا. ونثبت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسب ما ورد، وكذلك نثبت لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسب ما ورد أيضا، ونسألها من المالك لها والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس بها، كما ورد بأن يقول أحدنا متضرعا إلى الله يقول ماذا؟ اللهم شفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فينا يوم القيامة، ما يقولون يا محمدا اشفع لنا، أو اللهم شفع فينا عبادك الصالحين، لأن الله هو الذي يشفع ولا يشفعون إلا أو فينا عبادك الصالحون أو ملائكتك أو نحو ذلك مما يطلب من الله لا منهم. فلا يقال يا رسول الله ولا يقال يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرها، كأدركني وأغثني أو اشفني أو انصرني على عدوي ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالح في ذلك، بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما نقول في الحلف بغير الله والتوسل به؟ قلت ننظر إلى حال المقسم، ننظر إلى حال المقسم تفصيل، ليس كل من حلف يكون مشركا شركا أكبر، إن قصد به التعظيم كتعظيم الله أو أشد كما يقع لبعض غلاة المشركين من أهل زماننا، إذا استحلف بشيخه أو معبوده الذي يعتمد في جميع أموره عليه لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذبا أو شاكا، وإذا استحلف بالله فقط رضي فهو كافر من أقبح المشركين وأجهلهم إجماعا. نوع أو عين وإن لم يقصد الحالف التعظيم بل سبق لسانه إليه فهذا ليس بشرك أكبر، فينهى عنه ويزجر ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الهفوة. شوف هذه العبارة هي العبارات التي تؤخذ ويقال أهو قال الآئمة أهو شوف. فهو كافر من أقبح المشركين وجهلهم إجماعا. وأما التوسل وهو أن يقول القائل اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق نبيك أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق عبدك فلان، فهذا من أقسام البدع المذمومة ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي، وكان الجواب عليهما نصه أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم لا شك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيه من كتاب وسنة فيجب حبهم ومودتهم، إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال، ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس في صدور المجالس، فالعالم يحترم ويبجل ولكن لا يغالى فيه، والبداء بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم. ومع تيلا في بعض البلاد من تقديم صغيرهم وجاهلهم على من هو أمثل منه حتى إنه إذا لم يقبل يده كلما صفحه عاتبه وصارمه أو ضاربه أو خاصمه، فهذا مما لم يرد به نص ولا دل عليه دليل بل منكر تجب إزالته. ولو قبل يد أحد ولو قبل يد أحدهم لقدوم من سفر أو لمشيخة علم أو في بعض أوقات أو لطول غيبة فلا بأس به، إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى أن التقبيل صار علما لمن يعتقد فيه أو في أسلافه أو عادة المتكبرين من غيرهم نهينا عنه مطلقا لا سيما لمن ذكر حسما لذرائع الشرك ما أمكن. ولهذا تجد الآن أن إحنا مشايخنا ما في حاجة اسمها هناك تقبيل اليد إنما تقبيل الرأس، فهذا من عهد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن عهد الأئمة عندهم العادة عندهم مع جواز ذلك يقبل اليد يقبل الرأس، ولكن الذي عندهم تقبيل رأس العالم لا تقبيل يده إنما تقبيل رأسه. وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وإنما هدمنا اسمع بقى وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوبة لبعض الأولياء حسما لتلك المادة وتنفيرا عن الإشراك بالله ما أمكن لعظم شأنه، فإنه لا يغفر وهو أقبح من نسبة الولد لله تعالى، إذ الولد كمال في حق المخلوق وأما الشرك فنقص في حق المخلوق. شو بقى الفائدة ديت؟ الفائدة ديت يعني شوف أثقل من الذهب نفسه. الإشراك بالله يا شيخ عبد الغني ماشي تمام، الإشراك بالله جعل الند إلى غير ذلك أعظم من نسبة الولد لله عز وجل. ليه يا أخوان؟ لأن الولد نسبته إلى المخلوق نسبة إكرام، فالولد كمال في حق المخلوق وأما الشرك فما يقبل كمالا، الشرك نقص حتى في حق المخلوق دليله. ولهذا قال سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ حتى عندنا في البشر ما نقبل الشريكة. ولهذا متى يشعر الولد في المدرسة بطعم الأولية على الطلاب؟ لما يكون واحد، لكن 10 أوائل كل مجموع واحد ما يشعر بها مثلما يشعر لو كان واحد ولو نقص مجموعه، يعني خذوا مني 20 درجة على أن أكون أنا الأول. والمرأة لزوجها ولا الثنتين ولا الثلاث ولا الأربع، لا تريد أن تكون وحدها حتى ولو كانت من أصلح إيه؟ من أصلح النساء. تقول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة لخولة لا والحديث عند البخاري لما جاءت تهب نفسها لرسول الله قالت عائشة أما تستحي المرأة من كن أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله عز وجل القول ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك أي في مرضاتك. وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعا بل ولا كراهة في ذلك. وقد زوج علي عمر بن الخطاب وكفى بهما قدوة. وقد زوج علي عمر بن الخطاب وكفى بهما قدوة. وتزوجت سكينة بنت الحسين بن علي بأربعة ليس فيهم فاطمي بل ولا هاشمي. ولم يزل عمل السلف على ذلك من دون إنكار إلا أن لا نجبر أحدا على تزويج موليته ما لم تطلب هي أو تمتنع من غير الكفء. والعرب أكفاء بعضهم لبعض فما اعتيد في بعض البلاد من المنع دليل التكبر وطلب التعظيم. وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير كما ورد. بل يجوز الإنكاح لغير الكفء. وقد تزوج زيد وهو من الموالي زينب أم المؤمنين وهي قرشية. والمسألة معروفة للنقول عند أهل المذاهب انتهى. فإن قال قائل اسمع بقى جينا بقى البيت القصيد منفر عن قبول الحق والإذعان له. اللي بيكتب الكلام ده مش شيخ صوفي عشان بيكره الدعوة الوهابية. خلي بالك لما يجي بيكره الكلام ده واحد مش فاهم التوحيد واحد غيرهم واحد غير أئمة الدعوة. لا فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم. اللي بيقول الكلام ده مين؟ المنفر عن قبول الحق والإذعان. شيخ خلي بالك حاسس شوية لأن خلي بالك اللي بيقول بعد عذر برضو الشيخ ابن باز وشيخ الشيخ ابن باز مش مختلف في الكلام. إزاي ده ما بيحذرش ما بيحذرش مش مختلف الكلام ده. ليه؟ لأنه المناط عنده مش موجود. إنما هو بيعزل لو وجد المناط يبقى مش ده اللي بينفر. وما اللي بينفر إيه؟ أبو عقل وميثاق وفطرة وعلى طول واللغة بتقول انتهى ومبتدع وضل ولا نصلي وراءه. ده المنفر ده اللي قصده. إن لو أمسك بك عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب مش ابن باز مش الفوزان. فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له إيه والله يا أخوان يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك مهدر الدم أن يقال بكفر غالب الأمة إذا في هذا إذا قيل هذا بكفر غالب الأمة ولا سيما المتأخرون لتصريح علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب وشنوا الغارة على من خالف في ذلك. قلت لا يلزم لأن لازم المذهب ليس بمذهب. عاوز تعرفها يعني ازاي حتى عندك انت يعني انا دلوقتي اقول في عذر مش لازم كلامي تجويز الشرك تقوم تقول لي من لم يبقى كافر. اتعلمت ليس من لازم هذا زي كده مفيش خروج يبقى من لازم كده انت بتشجع الظلم. في اعذار بضوابطه يبقى كده انت بتجوز الشرك. فيه كفر من ترك العمل كلية يبقى أنت كده بتكفر المسلمين بالمعصية. لا ليس لازم المذهب لازم إلا إذا عرض على قائله فأقره. واخد بالك وهذا كثير في السنة. ليس من لازم اللي بيحلق لحيته كل يوم إن مستحل حلقه. ليس من لازم اللي فتح بالدعارة أنه مستحل الزنا. ليس من لازم فعل الصحابة لما يستجيبوا للنبي احلقوا الرؤوس فما استجابوا أنهم يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون عليه أمره. ليس من لازم لما يقولوهم إني لست كهيئتكم في الوصال برضه هنواصل معاك. ولهذا واصل بهم النبي الليلة ليلتين كالمنكل لهم مع أنه قال لست كهيئتكم. بس احنا فهمنا ان ده مش للالزام انت خايف علينا واحنا مستعدين نبذل. ولما انت قلت لنا اذبحه انت مش بتأمر تقول الوقت واتحرب. واخد بالك احنا عارفين ان انت ايه لحل الوحي ينزل يمكن يتغير امر والا باللوازم هنخرج الأمة من ملة الإسلام. قال قلت لا يلزم لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر، ومثل ذلك لا يلزم أن نكون مجسمة ويقولن بجهة العلو كما ورد بالحديث، كما ورد بالحديث كنا نقول الله على عرش سوى يبقى مجسمين، ونحن نقول في من مات، ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا، مش بلغه القرآن، مش بلغه الرسول الأول بالبعثة، بلغته دعوتنا وبانت وظهرت منا ممن هو قبلنا ممن قبلنا، نحن لا نحكم على زيد ولا عبيد، نقول من بلغته دعوتنا لازم البلاغ للحق، مش المقصود هما بس، أي من على شاكلتهم كل من بلغ وقامت به الحجة من لدن النبي إلى الآن ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة. خلي بالك أنا يعني دي الرسالة عشان السطرين دول، فانتبه، ولنكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحج وقامت عليه الحج وأصر مستكبرا معاندا، وأصر مستكبرا معاندا قلنا له بينا له، يبقى بس ده الكلام ده شيخ عشان القتال أصدقوا الأكل يعني مش التكفير، ولا نكفر مش ولا نقتل، ولا نكفر الوصف، لا نكفر ما قدر الله واضح لهم حجة وقضى عليه حجة، وإن إيه وإن زنى يعني ولا قصده، وإن إيه وإن إيه يا أخوان، وإن أصغر أكبر ولا أصغر، الكلام في إيه الأكبر الشرك والأكبر، مش الكلام في الزاني، مش الكلام في من حلف بغير الله، واللي هيقول علينا غير كده هيبقى ايه، هيبقى منفر عن قبول الحق والإذعان له، وهيبقى ايه كمان اهو فات اللي انتوا عارفين. قال كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات، وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته، من هذه حال نصر المشرك ويعلم ذلك ورضاه به يرضى بالشرك، ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه، حينئذ حكمه في حل في حل قتاله، ويقول والتأليب معه فله حينئذ حكمه في حل قتاله، اللي دفع عن المشرك كمان ويرضى بهذا بل ويعتقد هذا ولو ما دافع أصلا. ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمة من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعا، ومن شن الغارة فقد غلط، ولا بدع أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر وفي غير ذلك، يعرف ذلك في سيرته، بل غلط الصحابة وهم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم صار فيهم نوره، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ويوم من النبي أظنه بألف يوم مما تعدون. أصل دول بن لهم ليه؟ أصل موجود العلماء يعني موجود، وكان موجود لدول مين؟ النبي والصحابة صلاة ربي وسلامه عليه، ووجد الجاهل فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فإن قلت شبال أكبر. يبقى الإعذار هنا واضح غاية الوضوح، بلغته وضحت له المحجة، قامت عليه الحجة، أصر مستكبرا معاندة، واضح. شبه ما هو أكبر من ذلك مما يصعب أن تقبله. فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، ده اللي ذهل ولما نبه انتبه، يعني برضو إيه إن ما حكناش بشركه بس هو يعني عملنا كده فلما نبدأ انتبه. فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قلت، يقول الشيخ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ وإن استمر على خطئه، لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، بل الغالب زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. يا ترى ماذا يمكن أن يقال؟ طبعا من فهم الخطاب غير من لم يفهم ولم يسمع. وأما الأمر الدقيق الذي يحتاج إلى فقه واستنباط فذاك الذي لا بد فيه من إزالة الشبهة. في حي فهذا تحرير مذهبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما دفع به عن دعوة الشيخ وعما نسب إلى الشيخ، وواصل على ذلك أئمة الدعوة يحذرون ممن ينسب إليهم هذا الأمر وهو التكفير بالعموم. و أسرد بعض عبارات سريعة في خمس دقائق لهؤلاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، من عرف ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر، وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. فمن يكفر مش من يقاتل؟ من يكفره ابن عبد الوهاب؟ من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل بوجود المصحف فقط؟ أضع في بيتي مصحفا يبقى هكذا عرف دين الرسول؟ لأنه قال: ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعل. وقال أيضا: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء والشفاعة بعد موته وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة ونظور له، فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، كما في الحديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، تعبد فئام من أمتي الأوثان. وهو صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أعظم حماية، سد كل طريق يوصل إلى الشرك، كل هذا كلام ابن عبد الوهاب. فنهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وثبت فيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره صلى الله عليه وسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثلا إلا طمسه. ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم الطباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الله، فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا به وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة. من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجمع السلف الصالح من الأئمة ممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان، كما قال تعالى قد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأرسل إليه صاحب اليمن يستفسره عن أمور بلغته عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب منها قوله وأما قول من لا أصدق، شوف بتاع اليمن بيقول الشيخ وأما قول من لا أصدق أنك تكفر بالعموم ولا تبغي الصالحين ولا تعمل بكتب لا تبغي الصالحين عندهم تبغي يعني لا تريد ولا تعمل بكتب المتأخرين فأنت أخبرني واصدقني مما أنت عليه وما تدعو الناس إليه ليستقر عندنا خبرك ومحبتك. أنت بتكفر بالعموم ولا تبتغي الصالحين ولا تعمل بكتب المتأخرين. فأجاب الشيخ وأما القول أن نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن دين الله، نفس كلام ابنه عبد الله. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته، نكفر في إلهيته بعدما نبين له الحج على بطلان الشرك. وسئل الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فقال أركان الإسلام الخمسة أولها شهادتان ثم الأركان أربعة، فالأربعة إذا قر بها وتركها تهونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلنكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في الكفر التاريخ لها كسلا من غير جحود ولن نكفره إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول اسمع بقى المقطع ده مهم جدا، تفصيل مهم جدا. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله، عرف هذا كله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، بس أيضا نكفره ونقاتله. لماذا؟ لأنه عرف دين الرسول ولم يترك الشرك. النوع الثاني من عرف ذلك، عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول صلى الله عليه وسلم مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على ما وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول. وفيه قوله تعالى فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. النوع الثالث، يبقى النوع الأول عرف ولا قتل ولا حاج، واخد بالك، بل ولا مدح الشرك بل ولا زينه للناس، ومع ذلك لما عرف ولم يتركه يبقى نقاتل. عرف الثاني سب، عرف وسب، خليكم معايا، عرف واحد اثنين عرف وسب ثلاثة، عرف التوحيد وأحب واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن يكره من يدخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر فيه قول تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله، كرهوا ما أنزل الله يبقى كاريها بقلبه. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد. ها؟ الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعد في قتالهم ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه، ساعد في قتال الموحدين، وأهل بلدي يصرحون بذلك، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلدي خوفا على وطنه ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنه لو يأمرون بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصوم إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرون بتزوج امرأة أبيه ولا يمكن ذلك إلا بفراقهم فعل. لماذا هذا بقى بالذات؟ ما فعلت وفارقت وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الرسول، قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر، وهو من قال الله فيهم ستجدون قوما يريدون آخرين، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم إلى قوله سلطان مبين، فهذا الذي نقول. وأما الكذب والبهتان، شوف الأربع حالات، أربع حالات، فين بقى الحالة موضع النقاش؟ مذكورة في الأربعة، ما عرف دين الرسول ولا وصل إليه أن هذا شرك، ولا عرف ولا سمع، وهو يتحرك طلب الهدى، رجل بيصلي بيصوم يريد مرضات الله، ما يعرف إنه بطة للبدو تبقى حرام تبقى شرك، ندرا علي لو كذا أذبح بطة البدو، ما يعرفش كعادة أسلاف وأباء. ولو سببت الرسول أمامه لقتلك، ولو سببت الله لقتلك، ولو انتقصت الله ورسوله أمامك بانتقاص يعرفه لقتلك. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإننا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، دي طبعا رسالة كاملة، احنا اختصرنا من الأول لكن دي رسالة كاملة كلها التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، طبعا الآن احنا مش لاقيين تفسير الكلام ده، يعني احنا بنفسر مسألة الظاهر والخفي، بنكفر مسألة بنبين مسألة فهم الخطاب وفهم الحج، بنبين مسألة المشرك الأصلي والمسلم الأصلي، بنبين مسألة التعريف، تعريف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بنبين كل هذه المسائل. أنا ما أدري ما بين بيانا شافيا تفسير كلام أحمد شيخ الإسلام. وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم أو صنمه الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، شوف العلة، خلي بالك العلة واضحة جدا، ليه؟ لأجل الجهل وعدم من ينبه، هو في دار الإسلام، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا قال ده يحمل على كلام عمرو الثاني في التفصيل بين الظاهر والخفي، هنقول ما هو ده الظاهر. إذا قال ابن عبد الوهاب هنا كان ضعيف، هنقول له أنت الميت مش أنت الضعيف والمريض. إذا قال الكلام ده كان في أول الدعوة وبعدين كذا، هنقول هذا ظن السوء. إذا قال ممكن نجمع إن ده بس عشان ده مش من أجل ده، عشان العقوبة الدنيوية مش عشان المؤاخذة، المؤاخذة في الآخرة واخد بالك فيها الامتحان، إنما دي عقوبة دنيوية، هنقول بقول وإذا كنا لا نكفر فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة السابقة لأجل محادتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وأرسل الشيخ محمد في رسالة له إلى أحمد بن عبد الكريم وفيها: وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بعينهم، فإنه صرح فيها، فإنه صرح فيها، هو بيقصد إيه الشيخ الإسلام؟ بيقول وأما عبارة الشيخ التي لبسوا بها عليه ابن عبد الوهاب بيبعت محمد عبد الكريم، بيقول عبارة الشيخ اللي هو شيخ الإسلام يعني التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول به اقعد يا ابني اقعد يا حبيبي اقعد، فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعينه، فإنه صرح بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فإن كان المعين لا يكفر. شوف اللي لبسوا عليك بيها، اوعى تسمعهم بالعموم ده، انتبه. شيخ الإسلام بيقول معين، ده مين اللي بيقول؟ ابن عبد الوهاب. فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم. خلي بالك بقى الكلام الرائع، عشان تطمئن بس، عشان تطمئن بس. فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر اللي هو الفهم الخاص، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. ليه؟ لأنهم يفهمون الخطاب اللي نفاه هنا الشيخ. إيه؟ فهم مين؟ الخاص، فهم أبو بكر وعمر، مع قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا عقاب. خلي بالك بقى، عدم فهم خطاب، فهم خطاب وإعراض، فابتلوا بالطبع. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا عقاب. عقاب لإيه؟ فهموا الخطاب، أعرضوا، طبع الله. لما طبع الله، طبع الله على الفهم الخاص، فلهم قلوب لا يفقهون بها، مع أنهم بيفهموا الخطاب، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل الفهم الخاص ما كنا من أصحاب السعير. فلم يحجب عنهم فهم الخطاب، إنما حجب عنهم فهم الإيه؟ فهم الاتباع، فهم الانقياد. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم قال رحمه الله تعالى الشيخ محمد، يقول في رسالة إلى محمد بن عيد منصف: اعلم أني عرفت بأربع مسائل وذكر منها مسائل الثالثة. فقال: الثالثة تكفير من بان له، من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله، ثم أبغضه ونفر الناس عنه، وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الشرك بان له التوحيد، عرف الشرك وأن الرسول بعث بإنكاره، وأقر بذلك ليلا ونهارا، ثم مدحه وحسنه للناس، وزعم أن أهله لا يخطئون لأنه السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله، عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيه مشروع اسمه الجاهل، في حد اسمه الجاهل، فيه وصف اسمه الجاهل، في الشرك الأكبر. وما ما ذكره الأعداء، اوعى تكون عدو لمحمد بن عبد، عيب كده، عيب تعادي محمد بن عبد دعوته من حيث تظن أنك تدعو إليه. أما ما ذكر الأعداء، تبقوه قولي الأعداء بقى قصدهم الشيخ، من هم اللي بيقول لا نكفر الجاهل إذا لم تقم عن الحجة، ولا بيقول نكفر الجاهل بغير قيام الحجة؟ مش هذه المسألة يا إخوان ولا غيرها؟ صلوا على النبي. احنا دلوقتي عندنا يكفر الجاهل من غير إقامة حجة، لا يكفر الجاهل إلا بعد قيام الحج. هذا عبارتين. مين اللي مع ابن عبد الوهاب ومين العدو اللي بينفر عن ابن عبد الوهاب؟ نسأل ابن عبد الوهاب. وأما ما ذكر الأعداء عني، سيبك يا ابن من حواشي الكتب اللي تحت، الله يكرمك، ممن لا يعرف، سيبك. ووعد ابن باز مع ديه، الفوزان مع ديه، وإن لم يعذر خلي بالك. طيب الشيخ الفوزان لما سئل ما الفرق بين الوصف بالكفر وانا اعتقد بما سمعت من شيخنا الشيخ يميل الى العذر. خلي بالك مش بقول هذا عشان اقول اقدر اقول الشيخ له قولين، اقدر اقول الشيخ بلغني خاصة الشيخ ان هذا انا بقوله من باب التحذير، انا كل ده لاقوه من به ويسمع برضه. والشيخ بيقول لما سئل ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بالكفر المعين، الجواب اما الحكم بالكفر على الاعمال كدعاء، خلي بالك الشرك هو الاكبر، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثه بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبه الدين، هذا كفر بالاجماع بلا شك. لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتامل فيه، فان كان جاهلا او كان متاولا او مقلدا فيضرع عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتصرع في إطلاق الكفر عليه حتى يقام عليه الحجة، فإذا قمت الحجة واستمر عليه عليه فنحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. المصدر شرح رسالة الدلائل في حكم الموالاة أهل الشرك صفحة 112. والشيخ يميل إلى عدم العذر برضه. أنا بديك مثال يعني عاوز ابن باز اللي هو بيميل إلى العذر اللي هو لا يعذر، عايز ابن باز رحمه الله تعالى، واخد بالك؟ عايز ابن باز رحمه الله تعالى بيفهم فهمك انت ولا ما يفهمش فهمك انت؟ يا ابن باز، سؤال يا ابن باز، ان رايت احدا، واحد بيقول انا ان رايت احدا يدعو صاحب القبر ويستغيث به فهو مصاب بالشرك، فهل ادعوه على انه مسلم ام ادعوه على انه مشرك؟ إذا أردت أن أدعوه إلى الله والأبين له، فأجاب الشيخ ادعوه بعبارة أخرى لا هذه ولا هذه، قل يا فلان يا عبد الله عملك هذا الذي تفعله شرك وليس عباد، هو عمل المشركين الجاهلين، عمل قريش وأشباه قريش، لأن هنا مانعا من تكفيره ولأن فيه تنفيره أول ما تدعوه، ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك، فالعمل شرك ولا يكون العامل مشركا، فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته على حد قول العلماء. وأيضا في دعوته بالشرك تنفير، فدعوه باسمه ثم تبين له أن هذا العمل شرك. ثم سئل ما الراجح في تكفير معين؟ قال إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره ووضح له السبيل ثم صرفه كافر. لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبسا عليه وقد يكون جاهلا ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره حتى يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال وأن هذا عمل المشركين الأولين. وإذا أحد بعد البيان وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بالكفر. شوفوا هذا إزاي، شوفوا هذا إزاي، مش بيسيب المساجد ويطلع. وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالملاة أو أكفر جلدا تقول عن الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا نقولات كثيرة، أنا مش عايز إيه عشان أطول عليكم، وفي هذا كفاية. أنا يهمني فقط واخد بالك أن تعرف هذا الأمر. ليه؟ لأن يبقى قضية المرحلة الجاية على فكرة، إحنا نسيب الأحزاب شوية ونسيب كذا، لأنه أناس يظهرون هذا، أناس يا أخواني الآن بيقولوا بكذا بيبعتوا الرسائل يدخلوا في دين الإسلام، أناس يا أخواني الآن بيقولوا أن ابن تيمية كذا، لا ده هم علماء العصر عاوز الإسلام أدخل مش عارف على موقع من يرى الميثاق والعقل والإيه والفطرة هذا. ولهذا احذروا، ياخدك واحد مش عارف ورده كتاب ابو العلا رشد وكتاب مدحت الفرج خلي بالك، ياخدك واحد من هنا مش عارف يقولك ايه، خليك مع العلماء، خليك مع العلماء الاثبات حتى هو الذين راوا ايه اللي شوف احنا مش بنتصيد، مش بنقول ابن 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 الفوزان رجع ولي ان اقول هذا ولي ان افصل ولي ان احمل مجمله على مفصله، انا بقول اعتبر، لكنهم لا يبحثون بحثك أنت. وهذا كلام ابن تيمية في مسائل الظاهرة واخد بالك، وهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا كلام ابن عبد الوهاب. ايه قصة اللي كل إمام من أئمة الدعوة بيبرئ نفسه منها؟ أنا لن أكفر بالعموم ديت، اعرفها الله يكرمك. هذا وقد رأى معاوية وأصحابه منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقتاله ومنجزته الحرب، وهم في ذلك مخطئون بالإجماع واستمروا في ذلك الخطأ حتى ماتوا، ولم يشترع عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعا بل ولا تفسيقه، بل أثبتوا لهم أجر الاجتهاد وإن كانوا مخطئين، كما أن ذلك مشهور عند أهل السنة. ونحن كذلك لا نقول بكفر من صح دينته وشهر صلاحه وعلمه وورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من صحيح الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتآليف فيها وإن كان مخطئا في هذه المسألة كابن حجر الهيثمي، فإننا نعرف كلامه في الضر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين الزواجر وغيرها، ونعتمد على ما نقله على نقله إذ نقل، لأن من جملة علماء المسلمين هذا ما نحن عليه مخاطبين به، مخاطبين به من له عقل وعلم ومتصف بالإنصاف خال عن الميل إلى التعصب والاعتساف، ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال. وأما من شأنهم طبعا الكلام ده نفس كلام شيخ العثيمين وتعرفونه بوفرة في كشرح كشف الشبهات، ذكر نفس كلام العبهاب في الأحوال كلها، ده كلام العثيمين رحمه الله تعالى. طبعا هم نقلوه من العلماء الراسخين إلى يعني تحت شوية، وطبعا ده كلام الألباني رحمه الله تعالى وكلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وكلام كثير، بس احنا بنختصر الايه الموضع. وش كلام عبد الرزاق عفيفي وكلام عبد المحسن العباد كل هؤلاء يعني، وهو متصف بالاتصاف بالإنصاف خالع الميل التعصب والاعتساف ينظر. وانا عايز اقول لك حاجه بس يعني فقط اللي عايز اقول لك، الله يكرمك اما تيجي تتهم بشيء اتهم من يقول، احنا بننقل يعني، اوعى تقول مثلا رد على هشام البيلي، لا سيبك من هشام البيلي ملوش لازم، انا عايزك ترد على مين؟ ابن عبد الوهاب الله يكرمك، عايزك تنزل الصبح رد الرد المفحم على ابن عبد الوهاب الملبس على الام ها وابن تيميه ماشي، رد عليه، اوعى تجيب سيرتي، انا احقر من انك تجيب سيرتي، اوعى. انا قارئ بس، انا راجل بقرا كتب لك، فهمني انت بقى رد على مين؟ على ابنها. قول الكلام ده مثلا غلط، والله يا اخي على العين والراس، والله ارفعه ترفعه على راسك، خد بالك احسن احوالك. مثلا هتقول مثلا اصل بعد الكلام مش عارف ايه، اصل فلان ما تفهمش فهم الاخ اللي بيحشي، اوعى تفهم فهم. انا عايزك تجيب الكلام العلماء الكبار، تجيب كلام ابن عبوهاب، تجيب كلام واخد بالك الائمه. انا بقول لك وجد من بعض ائمه الدعوه من يقول هذا، وجد من بعض ائمه، بس احنا بنقول بنعرض الكتاب على الكلام على الكتاب والسنه، واخد بالك تمام. انت لو جبت حتى كلام الائمه دهوت مثلا وعرفت ادلتهم وعرفت ما اقاموا عليه الادله وترد على هذا الكلام، لان هم ما ردوش على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتردين على هذا الايه الكلام الواضح البين ان كان فيه، يبقى جزاك الله خير، اعرف وجه كيف كلام الايه الشيخ في هذا. وها نحن هذا ما نحن عليه مخاطبين به من له عقل او وعلم، وهو متصف بالانصاف خال عن الميل الى التعصب والاعتساف، ينظر الى ما يقال. العجيب برضه يا اخواني والله العظيم انا ما اقول ذلك يعني شيئا، انا اقول يا اخواني مثل هذه المسائل زي المسائل اللي طرحناها مثلا هنا كلها، زي مسائل العذر، زي مسائل الايمان، زي مسائل الحكم، زي مسائل يا اخواني هذه المسائل ما تقرا فيها الحرف الواحد، دي مسائل مرتبطه بكليات، دي قضايا ايمان وقضايا كفر وشروط وموانع وكلام علماء وفهم علماء. يعني انا اتعجب بعض الناس انتم تعرفوهم جيدا، والله لو يخطئ يا اخواني في مساله في الصلاه مش هيعرف فيها حاجه، ما بيعرفش حاجه الا المحدد له الخطوط الكتير في الكتاب عليه بس. طب ليه يا ابني؟ اتعلم الاول، انت تعرف ايه؟ انت درست يا ابني عند مين؟ انت درست كم كتاب في السنه على يد المشايخ؟ تعرف مصطلحات ايه؟ مش مشكله يا اخي، ما احنا بنقول لك دايما، شوف احنا يا اخواني غايه اهو، بنقول يا اخي كن كابن باز، كن كالفوزان ماشي، شوف درسوا ازاي وعملوا ازاي وسووا ازاي. الشنقيطي له كلام رائع ماتع، اخي جزاه الله خير بعتوا لي في رساله كده يعني هديه جميله، والله جزاه الله خير لو التليفون معاك تعرفه، بيقول كلام جميل الشيخ محمد امين الشنقيطي. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ان العالم قد يجتهد، العالم المجتهد ان اخطا في اجتهاده فهذا رجل معذور له اجره كويس، ولا يعذر من قلده، لأن العالم لما قال بدليل، وإن المقلد لما قلد قلد بغير دليل. يبقى العالم هيقول وهيخطئ معذور ليه؟ لأنه تحرى الحق كذا. أنت ما الذي تحريته أنت؟ إذا قلت خلي بالك أصلا ما بفهمش أنا قلت وحتى فرقك متعالم مش في المسائل الترجيحية. طب هقولك على حاجة، أنت حطتها في رقبة مين؟ ابن باز. آه ليه ما حطتهاش في رقبة العثيمين؟ أصل ده اللي أرجح. آه ده أنت بيبقى عالم ما عدتش مقلد خلاص. أنت ليه حطتها في رقبة ابن باز؟ طب ما تحطها في رقبة العثيمين. زي اللي يقول لك يا اخي انا في مصر عاد علماءنا واجتهدوا وانا معاه، انا راجل عبدي ما تسالنيش اسال المشايخ. فقلت له طيب المشايخ دول راوا ان يطلع اه ومشايخ راوا ما يطلعوش، ليه ما روحتش على ما يطلعوش؟ قال لا بس يعني ده اللي انا اميل اليه. قلت له يعني انت عالم اهو، ما انتش بقى مقلد، انت مقلد ولا عالم؟ فانت تقول انا مش فاهم، هنقولك ليه قلت ده بدون ده؟ هتقول انا فاهم، يبقى يلزمك ان تفهم الادله، ان تعرف كلام العلماء، ان تاتي بكل هذا الكلام وتبينه وتوضحه وتتعبد الله به اولا. انا مش عايزك تنقي وتقعد والله انا عايز اخد كلمه للشيخ عشان اعمل، لا انا عاوزك تقعد كده اقفل على نفسك الباب واخد بالك وقول اللهم رب اللي نادي، اطلع كده وقف صف القدمين قول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف في الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أدي عبارة الشنقيطي بيقول يظن بعض المقلدة أن الإمام لو أخطأ في حكم وقلده في ذلك الخطأ أنه يكون له من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلده لأنهم متبعون له، وهذا ظن باطل كاذب بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وأما مقلدوه فقد تركوا ذلك ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي. كلام إيه واضح؟ كلام واضح. قال في الأضواء، قال في الأضواء بس مش عارف بذكرش كده. نعم نعم. عادته يقول وأما من شأنه لزوم مألوفه وعادته سواء كان حقا أو غير حق، فقلده من قال الله فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثير مقتدون. عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال لا الرجال بالحق، فلا نخاطبه أمثاله إلا بالسيف حتى يستقيم أوده ويصح حتى يستقيم ما أوده ويصح معوجه. وجنود التوحيد بحمد الله منصورة ورايتهم بالسعد والإقبال منشورة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فإن حسب الله والغالبون. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. هذا وما نحن عليه أن البدعة وهي ما حدث بعد القرون الثلاثة مذمومة مطلقة. طبعا البدعة بعد ما حدثت القرون الثلاثة هو يقصد أن الزمن الأول في القرون الثلاثة كان زمن اتباع، كان زمن اتباع، وإنما حصلت البدع بعد هذا الزمن، وإن وجدت رؤوس البدع في هذا الزمن كالقدرية وكذا، خلافا لمن قال حسنة وقبيحة ولمن قسم خمسة أقسام إلا إن أمكن الجمع. بل يقال الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة الواجبة والمندوبة والمباحة، ويكون تسميتها بدعة مجازا، والقبيحة ما عدا ذلك شاملة للمحرمة والمكروه، فلا بأس بهذا الجمع. أو يقال أما البدعة في الدين وهي الحرام، وأما البدعة في الأمور العادات وكذا فمنها الواجب ومنها غير ذلك. فمن البدع المذمومة التي ننهى عنها رفع الصوت في مواضع الأذان بغير الأذان، سواء كانت آيات أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفع الصوت في موضع الأذان بغير الأذان سواء كانت آيات كان آيات أو صلاة على النبي أو ذكرا أو غير ذلك بعد أذان زي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو في ليلة الجمعة أو رمضان أو العيدين، فكل ذلك بدعة مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكة من التذكير والترحيم ونحو ذلك، واعترف علماء المذاهب أنه بدعة، ومنها قراءة الحديث عن أبي هريرة بين هذه خطبة الجمعة، فقد صرح شارح الجامع الصغير بينه وبينها. طبعا أنتم ما عصرتوش الكلام ده، كان الكلام ده لازم الحديث بين هذه الخطيب على طول، من قال لأخيه والإمام يخطب مش عارف إيه، وبين الخطبتين دعاء وغير ذلك، ولم فلوس دايما بين الخطبتين الصندوق إليه، ولو له هات ربع جنيه فكلي مش عارف جنيه. ومنها الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقادا أنه قربة مخصوصة مطلوبة دون علم السير، فإن ذلك لم يرد. ومنها اتخاذ المسابح، فإننا ننهى عن التظاهر باتخاذها. المسابح ليه؟ فإننا ننهى عن التظاهر باتخاذها. ومنها الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت وقراءة الفواتح، تجيب مثلا ورد فلان وتقرأ بصوت عالي، والتوصل بهم والتوسل بهم في المهمات كراتب السمان وراتب الحداد ونحوهما، بل قد يشتمل ما ذكر على شرك أكبر فيقاتلون على ذلك. فإن سلموا من أرشدوا إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة بل بدعة فذاك، فإن أووا عزرهم الحاكم بما يراه رادعا. وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب والسنة فلا مانع من قراءتها، زي مثلا أذكار النووي أو كذا، والمواظبة عليها، فإن الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك مطلوب شرعا والمعتني به مثاب مأجور، فكلما أكثر منه العبد كان أوفر ثوابا، لكن على الوجه المشروع من دون تنطع ولا تغيير ولا تحريف. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الضر النووي في جمعه كتاب الأذكار، فعلى الحريص على ذلك، ففيه الكفاية للموفق. ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من قراءة مولد النبي بقصائد بألحان، وتخلط بالصلاة عليه وبالأذكار والقراءة، ويكون بعد صلاة التراويح، ويعتقدون على هذه الهيئة من القرب، بل تتوهم العامة أن ذلك من السنة المأثورة فينهى عن ذلك. وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بالجماعة فيها والمواظبة عليها. ومنها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمسة الفروض بعد آخر الجمعة من رمضان، وهذه من البدع المنكرة إجماعا، فيزجرون عنها ذلك، فيزجرون عنها شد الزجر، والآن أحلوها وبدلوها بإيه دلوقتي في الجمعة في رمضان في 27 صلاة التسبيح. ولقد ألف، ومنها رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت أو عند رش القبر بالماء وغير ذلك مما لم يرد عن السلف. وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي كتابا نفيسا سماه الحوادث والبدع، وده من أنفس صراحة الكتب في البدع، هو مع ابن وضاح، واختصره أبو شام المقدسي، فعلى المعتني بدينه بتحصيله. وإنما ننهى عن البدع المتخذة دينا وقربة، وأما ما لو اتخذ دينا ولا قربة كالقهوة. جاءت لمين؟ جاءت لأبو زهرة. وإن شاد قصائد الغزل ومدح الملوك فلن ننهى عنه ما لم يخلط بغيره إما ذكر أو اعتكاف في مسجد، واعتقد أنه قرب، لأن حسان رد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال قد أنشدت بين يدي من هو خير منك، فقبل عمر. يعني عمر رضي الله عنه حسان عن الشعر قال قد أنشدته بين يدي خير منك. ولذا البخاري بوب في صحيح باب إنشاد الشعر فين؟ في المسجد. ويحل كل لعب مباح، شوف تكاملية عرض الشيخ اعتقاده على الناس. ويحل كل لعب مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على اللعب في يوم العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويحل الرجز والحداء في نحو العمارة والتدريب على الحرب بأنواعه، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وما يورث الحماسة فيه كطبل الحرب دون آلات الملاهي فإنها محرمة والفرق ظاهر، ولا بأس بدف العرس. وقد قال النبي بعثت بالحنيفية السمحة وقال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. شوف يا أخوان العلم، شوف العلم والمسالك والدين والبساطة والرحمة وعدم التعصب. هذا وعندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إمام حق من أهل السنة. شوف الدفاع عن ابن القيم ابن تيمية، مش اللي يقال ابن تيمية ليس سلفي وابن القيم سلفي، ونقول يا شباب الإسلام تعالوا ندخل تحت قبتهم، تعالوا ندخل تحت القبة، تحت قبة الوسطية، وهم يقولون بأن ابن تيمية ليس سلفيا ولا ابن القيم. وكتبهم عندنا من أعز الكتب، إلا أن غير مقلدين لهم في كل مسألة، فإن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم مخالفتنا لهما في عدة مسائل، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس، فإن نقول به تبع، يعني يقع ثلاثة تبع للأئمة الأربعة ونرى الوقف صحيح. طبعا الشيخ الإسلام ما يرى إلا واحدة، ونرى الوقف صحيحا والنظر جائزا، ويجب الوفاء به في غير المعصية. ومن البدع المنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الخمس، والإطراء في مدحهم والتوسل بهم على الوجه المعتاد في كثير من البلاد وبعد مجاميع العبادات، معتقدين أن ذلك من أكمل القرب، وهو ربما جر إلى الشرك من حيث لا يشعر الإنسان، فإن الإنسان يحصل منه الشرك من دون شعور به لخفائه، ولولا ذلك لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك من أن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. وينبغي المحافظة على هذه الكلمات والتحرز عن الشرك ما أمكن، فإن عمر بن الخطاب قال: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أو كما قال: وذلك لأنه يفعل الشرك واعتقد أن القربة، نعوذ بالله من الخذلان وزوال الإيمان. هذا ما حضرني في حال المراجعة مع المذكور مدة تردده، وهو يطالبني كل حين بنقل ذلك وتحريره، فلما ألح علي نقلت له هذا من دون مراجعة كتاب، وأنا في غاية الاشتغال بما هو أهم من أمر الغزو، فمن أراد تحقيق ما نحن عليه فليقدم علينا الدرعية، فسيرى ما يسر خاطرة ويقر ناظرة من الدروس في فنون العلم وخصوصا التفسير والحديث، ويرى ما يبهره بحمد الله وعونه من إقامة شعائر الدين والرفق بالضعفاء والوفود والمساكين. ولا ننكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح مهما استقام صاحبه. يعني يقول: إذا كانت الطريقة الصوفية تقول بأننا نزكي الباطن، فإن لا ننكر تزكية الباطن مهما استقام صاحبه على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي، وإذا استقام على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي فلا صوفية في الإسلام. إلا أن لا نتكلف له التأويلات في كلامه ولا في أفعاله، ولا نعول ونستعين ونستنصر ونتوكل في جميع أمورنا، ولا نتوكل في جميع أمورنا إلا على الله تعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عفى الله عنه والمسلمين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، والحقيقة بقى يعني باقي رسالة شيخ الإسلام دي يعني ما فيش وقت لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وعلمته ما ينفعه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حياة على التوحيد والسنة ومماتا على التوحيد والسنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك يا رب العالمين أن تحفظ علينا ديننا وأن تحفظ علينا بلدنا. اللهم احفظ علينا مصرنا يا رب العالمين، اللهم احفظها من الفتن، اللهم أرنا فيها السنة مرفوعة يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بتوحيد الله عز وجل، اللهم أقر أعيننا بهدم القبور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين في هذا الوقت المبارك أن ترحم أمي، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم اجعل هذا ميزان حسناتها يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم لا تخزينا فيهم يا رب العالمين، اللهم لا تخزينا فيهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تب على العصاة وأرجعهم إلى حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم وفق دعاة مصر إلى العودة إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسمحونا يا أخواني إن حصل تقصير منا يعني في هذه الفترة، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لكم هذه الخطوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعممكم بالأجر والفضل، وأن تعودوا إلى بيوتكم إن شاء الله مأجورين غانمين سالمين بإذن الله.